بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع تأملاتنا في رسالة افسس اصحاح 4. افكركم افسس 1 و2 و3 بتقدم عمل المسيح له المجد في تأسيس الكنيسة. وافسس 4 و5 و6 بتشرح لنا ازاي نعيش كأعضاء حقيقية في الكنيسة. وعشان كده بيعتبروا رسالة افسس يمكن اكتر رسالة ركزت على الكنيسة. افسس 4 بدأت بالنص المشهور بتاع اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما حق بالدعوة التي دعيتم اليها. وابتدى يتكلم عن السلوك تسلكوا. وشرح لنا انه ربنا يسوع له المجد وزع المواهب والعطايا على شعب الكنيسة عشان كلنا نعمل جسد واحد زي المفاصل لما بتشتغل مع بعض بانسيابية وبمحبة وبانسجام وبتفاهم. وبعدين قال لنا ما تنسوش ان انتوا كنتوا قبل كده كنتوا في ظلمة وفي جهل وفي بعد وغربة عن ربنا، وربنا نقلنا نقلة كبيرة واتكلم عن التجديد وشرحنا ازاي التجديد ده يبتدي في المعمودية ويستمر بالتوبة طول العمر. وبعدين بيكلمنا عن شكل الإنسان الجديد أو شكل الحياة الجديدة أو الإنسان المسيحي اللي هو عضو حي في الكنيسة المفروض يبقى شكله إيه. نرجع نقرأ من عدد 25. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. ما ينفعش تكذب وأخوك ده عضو في جسدك دلوقتي. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. وتاني افكركم معلمنا بولس عاوز يقول الانسان يتنقل من كذاب الى صادق، من سارق الى معطي بسخاء، من غضوب الى انسان وديع، من انسان بيكره الى انسان بيحب. هي دي النقلة اللي احنا ماشيين فيها طول حياتنا بالتوبة. لا تخرج كلمة ردية من افواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. مش بس الواحد ما يسرقش او ما يكذبش، وصلت بالسلوك المسيحي انه ما فيش ولا كلمة رادية تطلع ولا كلمة بطالة تخرج، انما كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. يعني برضو بدل ما الإنسان بيقول كلام بطال إن كان كذب ولا نميمة ولا شتيمة ولا حلفان سيرة الناس الإدانة، كل ده يتشال ويفضل بس الكلام الصالح، الكلام البناء، الكلام المفيد اللي يدي احتياج اللي قصاده ويعطي نعمة لكل سامع. ولا تحزنوا روح الله القدوس، معنى كده التقصير في كل الوصايا دي يحزن روح الله. كون الواحد بعد ما يتعمد وخد الميرون ويبقى الروح القدس ساكن فيه يكذب يبقى بيحزن روح الله، يقول كلمة وحشة يحزن روح الله، يبقى بيرجع تاني يهتم بالفلوس ويسرق يحزن روح الله. كمان الوصية بتاعت لا تحزن روح الله القدوس تؤكد أقنومية الروح القدس. يعني إيه؟ تعرفين طلعت زمان بدعة قالت أن الروح القدس مجرد طاقة مش مشخص، يعني اعتبر الروح القدس طاقة وخلاص، طاقة إلهية. كنيسة قامت طبعا على الكلام ده واعترضت بشدة وقالت روح الله يسكن فينا وكأنه ضيف حقيقي ساكن فينا. ومن الآيات اللي استخدموها الآباء للرد على البدعة دي هي آية لا تحزنوا روح الله القدوس. ما هو لو الروح ده مجرد طاقة مش هيحزن، إنما لأنه شخص حي ساكن فينا يحزن ويفرح. فانت لما بتمشي حسب الوصية تفرح روح الله داخلك، ولما بتكسر وصية ربنا بتحزن روح الله. والفكرة دي لوحدها مجال للتأمل والتدريب المستمر. كل فكرة حلوة بتفرح روح ربنا جواك، وكل فكرة وحشة تحزن روح الله. كل كلمة حلوة تفرح روح ربنا، كل كلمة بطالة تحزن روح الله. عارف لما تكون ساكن معاك في بيتك شخص رقيق الحس جدا ومثالي جدا، تيجي تعلي صوتك تلاقيه انزعج، تضطر تاخد بالك ما تعليش صوتك. تيجي مثلا ايه تكذب على البواب ولا على الشخص اللي بيخبط على الباب، ما تقدرش. ليه؟ اللي قاعد معاك في البيت ما بيحبش الحاجات دي، تقوم تراعي وتقول الكلمة الصح. اللي حاسس ان روح الله ساكن فيه ضيف مهم جدا في حياته، مش بس ضيف، ده اصبح صاحب البيت، ما بيزعلوش، حريص انه ما يزعلش ابدا، لان روح الله هو المسؤول عن خلاصنا دلوقتي. وبنقول له في الصلاة ايها الملك السماوي، بنسميه الملك، ايها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل، كنز الصالحات، معطي الحياة، تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح، وخلص نفوسنا. اذا روح الله القدوس ساكن فينا يحزن ويفرح، يحزن بكل سلوك حلو حسب وصية ربنا، يحزن على اي كسر للوصية يعني، ويفرح بكل سلوك حلو. لا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. ختمتم غير ختمتم، النون غير الميم. عهد قديم كانت ختمتم، يعني ايه؟ كان علامة العهد القديم هو الختان، والختان ما كان الا قطع جزء من جلد الانسان كعلامة انه ده تبع ربنا، لكن الختان ده ما كانش كافي ابدا لخلاص الانسان، لان الانسان فاسد من جواه، كان محتاج المعمودية تجدد طبيعته، تخلقه من جديد. وبعدين خد الروح القدس كختم، مش ختان بقى، ختم العهد الجديد هو الروح القدس، هو الميرون. الختم ده كانوا بيعملوه في حالتين زمان على الأقل. كان أي واحد عنده ممتلكات يجيب الختامة وتعملها زي الخاتم كده، منها جت كلمة خاتم، ويختم على كل حاجته، عشان لو غنمة من الغنمات شردت وسرحت وراحت في أي حتة تاني يعرفوا يطلعوها. ما يجيش واحد يقول الغنمة دي بتاعتي عليها ختم صاحبها فترجع لصاحبها. فالختم علامة ملكية، دي أول علامة. كانوا كمان يختموا المحاربين. ليه؟ زمان الحرب ما كانتش من على بعد، كان الحرب يتداخل الجيشين في بعض والسيوف في بعض والحاجات دي. طب اللي بيحارب ده يمكن وسط الزحمة ميبقاش عارف هو بيخبط في زميله ولا بيخبط في عدوه، يقوموا يميزوهم بإيه؟ بالختم، يحطوا علامة ختم واضحة، فمجرد عينه بس كده تبص يعرف مين معاه ومين مش معاه بالختم. فعلامة الختم علامة ملكية وعلامة تبعية. ملكية يعني ربنا أصبح الملك بتاعنا، إحنا مملوكين منه، إحنا ملكه، احنا دخلنا ملكوته، احنا محسوبين ضمن اعضاء ملكوت السماوات بأمارة الختم، ختم الروح القدس. وعلامة تبعية القائد ده ان احنا في جيش ربنا، احنا تبع ربنا، بنحارب مع ربنا مش ضد ربنا. اللي مش مختومين دول ضد ربنا، اللي مختومين دول تبع ربنا، فاحنا تبعه. عشان كده الشياطين لهم عداوة مع الختم. الروح القدس ده هو أساس العداوة بيننا وبين الشيطان. الميرون اللي خدناه ده لما الكاهن يمسح بزيت الميرون يجي على الراس كده يقول باسم الآب والابن والروح القدس، يمسح كل حتة في جسم الإنسان. ده معناه أن الإنسان ده أصبح ملك للمسيح له المجد، وأصبح واحد في الجيش المسيحي اللي ضد مملكة الشر، فالشيطان يبقى متغاظ منه جدا. فالختم ده علامة تبعية لجيش ربنا. عشان كده تلاحظوا في سفر الرؤية جت سيرة الختم لما ربنا قال للملاك استنى ما تنزلش الويلات على الأرض لغاية ما نختم عبيدي، نختم كل عبيدي الأول وبعدين كده نزل الويلات على الأرض، فالويلات ما تطولش المختومين زي الحرب، السيف ما يجيش على المحاربين المختومين بالختم. كمان كلمة الختم تفيد بإيه؟ إنها ما تتمسحش، الختم ما يتمسحش، مش مثلا لما العسكري من دول يعرق يقوم الختم يروح، طب ما دي فيها رقبته هتطير لو كان الختم يتشال، إنما طول ما هو مختوم والختم ما بيتشالش في أمان، مش ممكن حد من فريقه هيعوره. فالختم لا يمحى، ودي امتياز العهد الجديد، ان الروح القدس يمكث معكم الى الابد، يكون فيكم، ما يفرقناش الروح القدس، لكن ما يفرقناش بس ممكن يحزن. شوفوا الايه دي توصل لنا معنيين مهمين قوي، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. ختمتم معناه مش معنى انك تمشي غلط الروح القدس يفارق، لا ده خلاص في العهد الجديد مش هيفارقك، لان ده ختم مش هيتشال، انما يجوز يحزن، يبقى جوه بس منطفئ حزين لانك بتقاوم الروح القدس، فيبقى الروح القدس جواك بس حزين عليك، مش باين عليك النعمة. ليه؟ لانك بتحزنه، لو افرحت يبان عليك النعمة، لكن في الحالتين لا يفارقك بعد امتياز المعمودية والميرون، ما يفارقش خلاص، لان دي عهد جديد، اجعل نواميسي في قلوبهم في اذهانهم واكتبها على قلوبهم، فتبقى الحكاية جوه القلب. ختمتم ليوم الفداء. ما هو يوم الفداء؟ احنا عارفين ان يوم الفداء هو يوم الصلبوت، يوم المسيح فدى البشرية، قدم نفسه فدية عنا، كان يوم الخلاص يوم الفداء، واكتمل بالقيامة في اليوم الثالث، وتحررت البشرية من سلطان الخطية والموت. انما الفداء والخلاص ما يكملش غير بمجيء المسيح على السحاب. فلما يقول احنا مختومين ليوم الفداء يعني ايه؟ يعني الختم مش باين علينا دلوقتي، محدش فينا باين عليه حاجة ظاهرية، انما يوم ما يجي المسيح على السحاب كل الممتلئين بروح القدس وشهم ينور ويبان عليهم الختم، لان هما مختومين لهذا اليوم، عشان يوم ما يجي المسيح يقول دول بتوعي، دول اللي فيهم الروح القدس، دول تبعي، دول اللي عاشوا بروحي، دول يطيروا معايا على السحاب ويدخلوا السم الملكوت. فبيقول ختمتم ليوم الفداء، يعني خدنا الختم بالفداء اللي عمله المسيح بموته وقيامته فسكن فينا روحه، وهذا الفداء والروح القدس اللي سكن فينا من أجل اليوم الأخير اللي يكمل الفداء بدخولنا السم. فعشان كده بيقول ختمتم بيوم الفداء، عشان يوم ما يجي المسيح له المجد يكمل ويتمم الخلاص اللي بدأوا بتجسده وفدائه، لما يجي يتممه نبقى احنا جاهزين لهذا اليوم. ختمتم ليوم الفداء، من هنا غير المختومين ما لهمش نصيب في هذا اليوم، مش هيقبلهم المسيح لان مفهومش الختم. عشان كده سماه في رسالة تاني يقول عربون الميراث، عربون ميراثنا لفداء المقتنى. يعني ايه؟ يعني في ورث مستنيك، فين العربون اللي معاك؟ فين الأمارة؟ فين الصك؟ فين الدليل اللي معاك انك انت تبع الورث ده، تبع الميراث ده، الروح القدس اللي فيك، المقتنى اللي اقتناه المسيح له المجد بدمه لينا، نورثه ازاي؟ عن طريق روح الساكن فينا. وعشان كده فرحة الكنيسة انها تعمد انسان وتحط فيه الميرون، ليه؟ اصبح مختوم كده، خد العلامة، خد الختم كده، محفوظ بنعمة ربنا لهذا اليوم. فلا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. تلاحظوا الجزء ده كله توصيات وكله نواهي، نهي، يعني ايه؟ لا تكذبوا، لا تغضبوا، لا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، لا تحزنوا روح الله القدوس، اللاءات، تفكرنا بلقات الوصايا العشر: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. بس تلاحظوا نفس التعليم اللي قالها ربنا يسوع: مش بس لا تقتل، لا تغضب، مش بس لا تنزي، لا تزني، لا تنظر نظرة رديئة. فالحكاية المستوى ارتفع في العهد الجديد بعد الروح القدس والعز اللي احنا فيه ده والفداء اللي قدمه ربنا يسوع. وشفنا المثل الأعلى، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ماشي على الأرض بيورينا ازاي الإنسان يعيش صح. ما بقتش الحكاية لا تقتل بس ولا تسرق بس، بقت لمستوى أعلى من كده. فاللقات هنا تلاحظوا أنها إيه؟ مستواها أعلى. لا تحزنوا الروح القدس ليرفع من بينكم كل مرارة. إيه المرارة دي؟ لما الواحد يبقى متمرر من حد، يعني شايل منه متغاظ متضايق، عشان كده تيجي بقيتها تقول وسخط. سخط شدة الغضب، الغل والغضب والصياح، صياح الصوت العالي، كلها عيلة واحدة من خطايا الكراهية والانفعال الزيادة والتجديف. التجديف يعني الواحد يغلط ويقول كلمة وحش يهين اللي قصاده أو يهين ربنا. هي المقصود بها أكتر يهين ربنا، لكن أحيانا تعتبر الشتيمة نوع من التجديف لأنك بتشتم ولاد ربنا، فهي برضو طايلة ربنا يعني. مع كل خبث، أحيانا مع الغضب يكون في رغبة في الانتقام، في لؤم، في خبث. قال كل ده يتشال، ومش قال بلاش، قال ليرفع من بينكم. يعني ايه؟ كأن في روح شر لازم تنطرد، لازم تطلع من وسطينا، لازم ما يبقى لهاش مكان، زي لا تعطوا إبليس مكانا. لو لقيت شوية مرارة في قلبك لازم تطلعها، لو لقيت شوية غضب، لو لقيت صوت عالي، لو لقيت تجديف. التجديف دي كمان ممكن تبقى التريقة على الأمور الدينية. النهاردة أحيانا في ناس يعني تتكلم في الأمور الروحية باستهزاء، مع أن الوصية في الكتاب تقول لا تنطق باسم إله الرب إلهك باطلا. الأمور الروحية لا يليق أن الواحد يستخف بها ويتكلم عليها بترياء أو باستهزاء. فالتجديف له أشكال كتير، كل ده لازم يتشال من وسطينا. وتلاحظوا كل الخطايا دي خطايا في المحبة، ضد المحبة. ليه؟ لو واحد بيحب ربنا مش ممكن يقول كلمة وحش، لو واحد بيحب الناس مش هيبقى فيه مرارة، مش هيبقى فيه صياح. كل ده هيعمل عليه ضبط، لأن المحبة لا تحتد، المحبة لا تطلب مال نفسها. والبديل إيه؟ وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. كل جزء ده بيورينا الجانب الوحش وقصاده الجانب الحلو، الجانب قبل النعمة وجانب بعد النعمة، جانب قبل التوبة وما بعد التوبة. قبل التغيير كان في كذب، بعد التغيير والتوبة المفروض ميبقاش فيه كذب. كان قبل كده في سرقة، دلوقتي في عطاء. كان قبل كده في كلام رديء، دلوقتي مفيش غير كلام حلو للبنيان. قبل كده كنا نحزن روح الله، بالتوبة بقينا بنفرح روح ربنا. قبل كده كان في غضب ومرارة وسخط وصياح وتجديف، دلوقتي في لطف وشفقة وتسامح. يبقى بعد ما كلمنا عن فكرة التجديد المستمر، يتجدد بروح الذهن، عملية التوبة المستمرة، شرح لنا النقلة اللي كل يوم بنتنقلها. احنا عايشين بقى في المرحلة دي طول الوقت، مركزين ازاي نبطل الحاجة الغلط ونمشي في الحاجة الصح عشان نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا اليه. نستاهل نبقى أعضاء في جسد المسيح ويبقى لنا نصيب معاه في السماء. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. اللطف والوداعة فضلتين قريبين لبعض، وفيهم يمكن مجموعة ضخمة من الفضائل. يعني الإنسان اللطيف بشوش، في وشه ابتسامة، الإنسان اللطيف صوته هادي، الإنسان اللطيف ما يتعكرش وما يتزمرش وما يغضبش وما يقولش كلمة جرح، الإنسان اللطيف حنين على الناس، الإنسان اللطيف مترفق بالناس، بيراعي الناس. كل دي حاجات جوه كلمة لطيف. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. قعدته مريح، غير إنسان مش لطيف الواحد يتعب من الكلام معاه. شفقين، شفقين برضو زي رحماء، قريبة ليها. يعني الشفقة فضيلة للإنسان الروحاني، الروح القدس يخلي الإنسان مشفق على الناس، بدل ما يدين الشخص يشفق عليه لما يلاقي واحد يغلط، مش يقول ازاي يعمل كده، يقول حرام يمكن ما مش عارف الصح خسارة، يبقى عاوز يدافع عنه وعاوز يساعده يمشي صح. الكاهن واللاوي في مثل السامري شافوا إنسان مجروح وبيموت لم يشفقه، يمكن تصعبوا عليه وتأثروا به بس ما تفعلوش. السامري الصالح كان عنده شفقة حقيقية، ساب حاله واللي وراه وابتدى يشوف حال الراجل اللي بيموت. فكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أساس التسامح في المسيحية هو الغفران اللي بيتمتع به المسيح. مش أساس التسامح حجم الخطية اللي غلط بيها أخوك في حقك، لأن لو قسناها بالحجم هتيجي في لحظة تقول لا أنا سامحت كتير، لا كده كفاية بقى، لا ده افترى عليا، لا ده أنا فوتت مرة ومرات، ده لو أنت بتقيسها واحدة واحدة. إنما طول ما الواحد حاطط قصاده ربنا سامحني قد إيه، ربنا بيغفر لي قد إيه، هنا التسامح يهون ويبقى سهل. ودي من كتر أهميتها بقينا نقولها كل يوم في أبانا اللازم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. من كتر ما الحتة دي مهمة قوي بقينا في صلواتنا يوميا بنقولها بدل المرة مرات، عشان تفتكر انت مش بتسامح لانك يعني بتتفضل بالتسامح، انت بتسامح لانك بتتسامح، لانك ربنا بيسامحك. فلو ما سامحتش ربنا مش هيسامحك، وبما ان ربنا بيسامح في كتير قوي مش هيبقى صعب انك تسامح. وعشان كده الانسان اللي مش حاسس باخطائه ما بيعرفش يسامح، بينما الإنسان اللي عنده تواضع وعارف قد إيه هو مخطئ في حق الله ما بيبقاش صعب عليه إنه يسامح. ليه؟ ما أنا مجرم في حق ربنا، غلطت أخطاء ضخمة جدا وربنا من رحمته ساتر عليا وبيسامحني، وما فيش مرة رجعت بالتوبة قال لي لا اللي أنت عملته ده ما يتشلش ما يتقبلش، ما فيش غفران ما فيش تسامح، ربنا بيقولش كده، رحمته دائمة إلى الأبد. فلما يقول لي طب سامح أخوك أقول له خلاص يا رب حاضر، دي سهلة بالنسبة للي أنت بتعمله معايا، دي هينة. فيقول متسامحين كما، زي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. ليه قالها بالطريقة دي؟ كان ممكن يقول كما سامحكم المسيح، عاوز يقول شوفوا التسامح كلف ربنا قد ايه. ما هو التسامح من الله للانسان ما كانش مجرد روح خلاص انا شلت عنك، لا شلت عنك دي كلفت المسيح له المجد دمه وصليبه. فان كان المسيح له المجد سامحنا بتمن غالي قوي، طب ايه التمن اللي انت هتدفعه؟ ده يعني ولا حاجة جنب اللي عمله ربنا يسوع له المجد. كما سامحكم الله أيضا في المسيح، يعني ربنا على الصليب بيقول اغفر لهم يا أبتاه، وهو بينزف دم، فدمه الغالي ده هو الشاهد على التسامح. طب أنت يعني الناس قطعتك حتت عشان تقول مش قادر أسامحهم؟ ده حتى لو قطعوك هتسامحهم زي ربنا برضه، حتى لو كنت بتموت مطلوب أنك تسامح اللي بيموتوك. طب اللي بيعملوه فيك الناس ايه؟ كلمة زيادة، شوية ظلم، شوية اهانة، قلة تقدير، معلش حاجات تهون. كما سامحكم الله ايضا في المسيح. يكمل السلوك في اصحاح 5 ويقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد احباء. كونوا متمثلين بالله كأولاد احباء. كل ابن بيقلد ابوه، لكن الابن يتعلق بأبوه بالأكثر لما يكون أبوه بيحبه أوي. لما يشبع الابن بحب أبوه تلاقوه بيقلد أبوه أكثر، لما يكون أب حلو مع أولاده بيديهم حب كتير تلاقوا الابن دايما طالع شايف ابوه مثل اعلى وعاوز يشبهه. فبيقول بما انكم اولاد احباء، احباء يعني ايه؟ يعني شبعانين حب ربنا، يعني ربنا كأب مغرق اولاده حب، يبقى الطبيعي ان احنا نطلع شبهه، لان ربنا اب طيب بيحب اولاده جدا. لو هو اب زي حالتنا مش بيدي اولاده كتير، يجوز اولاده يطلعوا مختلفين عننا، لكن اولاد ربنا اللي شبعانين بحب ربنا يطلعوا شبه ربنا. فلما يقول كونوا كاملين كما ان اباكم كامل، كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس، كونوا رحماء كما ان اباكم رحيم، طبيعي زي اي طفل ابوه بيقول له حبيبي ما تكذبش انا عمري ما بكذب، تبقى ماشيه طبيعيه. السلوك المسيحي كله متضمن في الفكره دي، كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. يعني لو نسيت كل الوصايا، انت لو حاطط ربنا يسوع له المجد مثل اعلى هتعمل كل المطلوب، لان كل المطلوب عمله ربنا يسوع له المجد. وبعدين لو كان ربنا لم يتجسد ما جاش الدنيا، كانت الآية دي تبقى مستحيلة، كيف نتمثل بالله وهو معاش على الأرض، كيف نتمثل بالله وهو ما شافش الضيقات، ما تألمش، ما تمررش، محدش ضايقه، ما تعبش، ما جعش، ما عطش. إنما لما يقول كونوا متمثلين بالله نقول له ازاي يا رب؟ يقول هوريكم، يجي لنا الدنيا ويعيش وسطينا ويحب الناس ويحتمل الضيقات ويجوع ويعطش ويعيش فقير. ولما يقول تمثلوا بي نقول له خلاص حاضر. ليه؟ لأنك انت وسطينا يا رب، عشت في الدنيا زينا. ده أحد أهم أسباب تجسد المسيح، لما يقول كونوا متمثلين بالله بدون تجسد تبقى صعبة. طب أنا مش عارف أقلد ربنا، هقلده ازاي؟ هقلده بس برضو الموضوع فيه هنا نوع من التخيل، لكن بالتجسد ما بقتش الحكاية تخيل. واحنا شفنا المسيح بيعامل الناس ازاي، وشفنا المسيح بيحتمل الآلام ازاي، وشفنا المسيح لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوت. يبقى لما يقول تمثلوا بالله يقول له صح فهمناه. كأولاد أحباء يعني زي ما يقول ايه، زي أولاد شاطرين، يعني خليكم أولاد شاطرين قلدوا أبوكم. احنا مش بنقول كلام صعب، ابوكم اهو عمل كل حاجة صح اعملوها زيه. كأنه بيلخص كل اللي فات، لا تخرج كلمة ردية، لا تكذبوا بعضكم على بعض، لا يسرق السارق فيما بعد، لا تحزنوا روح الله القدوس، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط، كل ده اسمه ايه؟ كونوا متمثلين بالله كأولاد احباء. يبقى بيجمع كل الوصايا مرة تاني ويقول قلدوا ربنا في كل تصرف. احنا مش بنعرف نقلد ربنا لسببين على الاقل. اولا لاننا مش حاسين بحكاية اولاد احباء. لو احنا شبعانين من حب ربنا هيبقى عاوزين نقلد ربنا في كل حاجة، زي الطفل اللي متعلق بابوه شايفه مثل اعلى بيقلده في كل حاجة، لان احنا مش شبعانين كفاية بحب ربنا، فتلاقينا بنقلد الناس او نقلد اهالينا. طب ما انت عندك اب تاني دلوقتي، المعمودية خالتك ابن ربنا، هتقلد ابوك الجسدي؟ ابوك الجسدي في عيوب، هتقلد الناس، الناس اغلبها ماشي غلط. طب ما انت تشوف تقلد حد يعني له فيك كتير ولو عندك كل حاجة. كأولاد احباء قلدوا ربنا. فلو الواحد شبعان بربنا بيحب ربنا مشغول بربنا قوي، يسهل عليه ان يتشبه بالله. يبقى حتة الشبع بربنا، واحد بيصلي كتير، بيقرأ الإنجيل كتير، بيقعد مع ربنا، بيصوم، بياخد خلوة، بيتوب أول بأول، ربنا شغله طول الوقت زي طفل متعلق بأبوه، ده يسهل عليه أنه يتشبه بالله. الحاجة التانية، الفكرة نفسها مش شغلانة أحيانا. بمعنى إيه؟ يعني الواحد بيتحرك بتلقائية أو بما يرضي الناس أو بما يرضي كرامته أو بما يرضي شهواته، إنما فكرة تشبهوا بي أو تمثلوا بي اللي بيقولها المسيح دي مش شغلانة كفاية. إحنا ليه سمونا مسيحيين؟ لأن المفروض نبقى شبه المسيح. يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. الناس مش شايفة ربنا، بس الناس شايفانا. طب عاوزين الناس تشوف ربنا، لو شافوا فينا ربنا، لو شافوا تصرفات ربنا فينا كده هيعرفوا ربنا. احنا بنقول ربنا طيب قوي، طب انت طيب؟ بنقول ربنا محب البشر، طب انت محب للبشر؟ بنقول ربنا سخي جدا، طب انت سخي؟ بنقول ربنا رحيم، طب انت رحيم؟ ما هي الناس مش شايفة ربنا. لو احنا كنا شبه ربنا الناس هتشوف ربنا، وهي دي رسالتنا على الارض، ان احنا نتشبه بالمسيح فيرى الناس المسيح فينا ويمجدوا ابانا السماوي. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. خلاصة الوصايا برضو تكمن في كلمة المحب، يعني تكمن في حتة تمثلوا بالله، وتكمن كمان كل الوصايا في كلمة المحب. فيقول واسلكوا في المحبة، لأن برضو لو رجعنا الكلام قلنا الكذب والسرقة والصوت العالي والغضب والإهانة وكل ده عدم محب، وعكسه هو المحب، اللطف، الشفقة، التسامح، الوداعة، اللسان الحلو، كل ده جوه المحب. اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. تلاحظوا تكرار كلمة كما، يقول مثلا متسامحين كما سامحكم الله. اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح، ليه تأكيد فكرة تمثلوا، يعني ايه؟ انت باصص على ربنا بيعمل ايه؟ نعمل زيه، بيسامح نسامح، ما بيدينش الناس مش هندين الناس، نحب نحب، بيدي ندي، بيحتمل نحتمل. فبيقول كما احبنا المسيح ايضا وسلم نفسه لاجلنا قربانا. هنا معلمنا بولس بيحط لنا المثل الاعلى في المحبة، فقال لنا بص المسيح حب الى اي درجة؟ إلى درجة أن يقدم نفسه ذبيحة لأجلنا. قربان دي بقى بلغة الديانة اليهودية والعهد القديم، أنه قدم ذاته قربانا لله من أجلنا، هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فهنا يقول سلم نفسه لأجلنا قربانا، دي تؤكد أن المسيح له المجد تقدم للصليب وللموت بإرادته. عشان كده كان يقول ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها على نفسه ولي سلطان أن أخذها على القيامة. يعني أنا داخل على الصليب بإرادتي وهطلع من الصليب بإرادتي بالقيامة. ولما بيلاطس قال له أنت مش عارف أن أنا ليه سلطان عليك؟ قال له لا، ليس لك عليه سلطان البت، أنت يتهيألك ليك سلطان مدني زمني كده، إنما أنا صاحب السلطان، أنا اللي حاطط نفسي تحت إيدك. كل ده بدافع المحب، كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. كلمة جميلة. كان في العهد القديم، في ذبائح العهد القديم، هو بولس في الأصل يهودي، كان الكاهن أو رئيس الكهنة يعط ساعات حاجات زي بخور كده على الذبيحة وهي بتتحرق، تقوم الذبيحة تعمل ريحة عطرة، عشان فكرة انه ترضي ربنا، يعني فكرة ارضاء الله، كأنه في ريحة طالعة حلوة بالرغم ان الذبيحة بتتذبح، وكأن التوبة او غفران الخطايا شيء مفرح لله. ده اللي قاله المسيح، السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. فالمسيح له المجد قدم ذاته قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يعني ايه رائحة طيبة؟ يعني المسيح له المجد بالفداء اللي عمله فرح السماء كلها، لأنه غطى على خطايانا كلنا، وقال يلا كل اللي عاوز يستخبى جوايا يجي يستخبى عشان تتشال خطاياه. فشيء مفرح جدا للسماء كلها أن البشر اللي محكوم عليهم بالإعدام يتشال الحكم، يبقى لهم طريق للنجاة والخلاص. عشان كده معلمنا بولس قال بقينا احنا ريحة المسيح، قال نحن رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. يعني ايه؟ يعني لما تبقى عايش زي المسيح، بتحب الناس وتشيل مشاكل الناس وتغفر للناس وتموت من اجل الناس، تبقى ريحة المسيح فيك، تبقى من ريحة المسيح، تبقى الناس مش بس شايفة أعمالك الصالحة وتمجد أباك، شم ريحة المسيح فيك. ليه؟ ريحة طيبة، ريحة مميزة، ريحة الحب الخالص النقي اللي ملوش غرض وملوش طلب. عشان كده احنا في اللحن، في لحن في اسبوع الالام، نقول هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب، فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسه، ففتح باب الفردوس ودخل ادم وكل بني. ويقولها الكاهن وهو بيبخر عشان الشعب، وهو بيشم الريحه الطيبه، الكاهن في سر يقول الكلمتين دول: هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب، فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسه، ففتح باب الفردوس. إشارة إلى عمل المسيح له المجد. سلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ما زلنا في مرحلة الكلام عن السلوك المسيح بتفصيل، زي ما اتكلم بالتفصيل عن تأسيس المسيح للكنيسة والخلاص العجيب اللي عمله ربنا بتجسده وفدائه، بيتكلم بالتفصيل عن الحياة المقدسة اللي تليق بأعضاء الكنيسة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. الإنجيل بيعتبر أن كل من نال عطية الروح القدس صار قديسا. مش أنت خدت الروح القدس المفروض تبقى قديس؟ الروح القدس بيعمل قديسين، اسمه الروح القدس، شغلته يقدس، فيقدس يبقى يعمل قديسين. طب يعني المفروض احنا كلنا نبقى قديسين بداية من ايه؟ من سيرة الشر بالذات ما تبقاش عندك. لا يسمى بينك الحاجات الخطايا الكبيرة دي، ما تتسمعش عنها، ما تتسماش في قاموس القديسين. اما الزنا وكل نجاسة، كل انواع الشرور الجسدية، وكل طمع، طمع اشكال والوان، مش بس فلوس، فلوس ومباني وعربيات ومراكز، كل ده طمع. فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. يبقى لأنك مدعو للقداسة بالروح القدس الساكن فيك، لأن المسيح قدوس وبيقول لك خليه قديس زيي، طيب يبقى الحاجات الوحشة دي مش موجودة عندك خالص، مش موجودة في سيرتك. زنا، نجاسة، طمع، دي خطايا كبيرة. مش بس الخطايا الكبيرة والخطايا اللي بيعتبروها الناس صغيرة، ولا القباحة، ولا كلام السفاهة والهزل. في واحد يقول لي احنا بعيد عننا الزنا والحاجات دي، طب وبعدين ولسانك شكله ايه؟ بيقول كلام مش حلو، يقول دي نكت، دي اصلها تهريج. لا، خلي بالك، لا يليق بقديسين كلام السفاهة والهزل، في ضحك بريء زي بتاع الاطفال، طيب معلش طالع من قلب نقي، وفي ضحك خبيث، في ريحة الشر طبعا، في أفكار كلها خطية. وتلاحظ هنا الزنا والنجاسة ماشي معها كلام السفاهة والهزل، كلام بطال على أمور بطالة. فيقول ولا القباح ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. لو لاحظتوا معايا من إصحاح 4 وإصحاح 5 في تكرار لكلمة إيه؟ يليق أو طليق. أصول الحياة المسيحية هي كلمة ما يليق وما لا يليق. ما عادش صح إن بقى فيك روح ربنا وتقول كلمة زي كده. لا يليق بابن الله يتصرف التصرف ده. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة. ما ينفعش تبقى مدعو داخل السماء وبعدين يبقى سلوكك كده. فكلمة يليق عمالة تتكرر في تعبيرات بولس الرسول، ما بقتش الحكاية أوامر ونواهي، أصبحت كلها تحت شعار ما يليق وما لا يليق. الامتيازات اللي عندك كإنسان مسيحي، إنسان في روح الله، إنسان بقى بيقول لربنا أنت أبويا، دي تخليه له شكل وله ما يليق وما لا يليق. أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباح ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. وماشي على نفس النظام، الوحش إيه وقصاده الحلو يبقى شكله إيه، كلام البطال بلاش منه، طب أمال نقول إيه؟ يقول بالشكر. ده الواحد المفروض ما يبطلش يقول أشكرك يا رب، بدل الكلام الفارغ يفضل طول الوقت يقول له أشكرك يا رب، بقى أنت حطيت فيا روحك وأنا استاهل، بقى أنت كتبت اسمي في السماء، بقى أنا شوية التراب تنزل من السماء عشان تموت عشاني. بالحري الشكر، يعني بالأولى جدا خسرت الكلام في أمور بطالة. طب كنت تشكر ربنا، الشكر بما يحمله من تمجيد وتسبيح وكلام حلو وكل ما كان صالحا للبنيان اللي كان بيقولها في إصحاح 4، بل بالحري الشكر. هنا برضو نقول حاجة، احنا مقصرين في شكر ربنا، يعني احنا طلباتنا ما زالت كتيرة ومش واخدين بالنا من النعم والبركات اللي ربنا بيديها لنا. النفس اللي بناخده يستاهل الشكر، اليوم اللي بنصحى فيه ده يستاهل الشكر، الصحة تستاهل الشكر، العيال تستاهل الشكر، محبة الناس، البركة اللي في ايدينا، اللقمة اللي بناكلها، كم واحد بيشكر على كل ده. ده غير كده بقى، فداء المسيح له المجد، الغفران، دم المسيح، الكنيسة الحلوة، القديسين اللي حوالينا، الملائكة اللي بيحرصونا، جسد ربنا ودمه اللي على المذبح، روح الله اللي ساكن فينا، الآباء اللي بيرشدونا، دي حاجات تستاهل الشكر، تستاهل الشكر إلى الأبد. بالحري الشكر، يعني كأن بولس بيقول ده الإنسان فيكم يبقى المفروض كل نفس زي ما بتقول التسبيحة أتنسمه وبارك اسمك القدوس، كل نفس أطلعه أقول لك أشكرك يا رب على النعمة اللي أنا فيها. ده الطبيعي بقى، ده ما يليق الإنسان المسيحي، إنسان شاكر، كونوا شاكرين يقول كده في كولوسي، يبقى طبيعتك إنسان شاكر. عشان كده أسوأ حاجة أنك تبقى متذمر، متذمر تبقى مش دريان بالنعم والبركات اللي عندك، تبقى مش شايف العز اللي انت فيه. وأظنكم عارفين أن الشكر مش مرتبط براحة الإنسان ولا صحته. كلكم شفتوا ناس مرضى بيشكروا وناس أصحاء بيتذمروا، ناس فقراء بيشكروا وناس أغنياء بيتذمروا. فالموضوع كله مرتبط بالإيمان وبمحبة ربنا، اللي عنده حب ربنا بيشكر ربنا على طول مهما كانت الظروف، اللي عنده ثقة في ربنا بيشكر ربنا في كل لحظة، اللي ما عندوش إيمان ومحبة ورجاء بيتذمر حتى لو عنده الخير كله. فبيقول ولا القباح ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل دان أو نجس أو طماع، التلات خطايا الكبار اللي ابتدى بيهم، الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. ليه قال كده؟ في الوقت ده وبعدها وما زال للأسف لهذا الوقت، بعض الناس بتعلم تعاليم خاطئة، ان يجوز الإنسان يمشي في الخطية وبرضه يبقى عايش مع ربنا، وكأنه بيقول دي نقرة ودي نقرة، يغلط براحته ويبقى يصلي مفيش مانع. لا، مفيش كلام زي كده، ما يجتمعوش أبدا. أنتم هنا يقولها بشكل صريح، إنكم تعلمون، يعني دي حاجة واضحة وبيأكدها، أن كل ذان أو نجس أو طماع ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. يعني ملوش ميراث. طيب افرض واحد وقع في يوم الأيام في الطمع أو في الزنا، لو تاب لا يحسب طماع أو زاني. واضح الفرق؟ إذا كان زاني تاب وربنا قبل توبته ما عادش زاني أمام الله، إذا كان طماع وربنا قبل توبته وعاش حياة مقدسة ما بقاش طماع. إنما كلمة زاني أو طماع معناه الآخر حياته مكمل في الزنا أو في الطمع أو في النجاسة. ما ينفعش يجي يقول له يا رب ليه عندك نصيب، ما عندكش، مالكش نصيب، لا، ليس له ميراث في ملكوت المسيح. عشان محدش يخلط الأمور، البداية كانت إيه؟ كل ده ممكن يتغير بالتوبة والمعمودية والأسرار، لكن إذا كملت السكة قديمة ما تبقاش إلا متأكد إن مالكش ميراث. حكاية الطماع الذي هو عابد للأوثان، ليه سماها كده؟ في زمن بيبقى عبادة الأوثان طبعا مش منطقي زي الزمن بتاعنا، نادرا ما نلاقي بلاد أو شعوب بتعبد تماثيل، ما بقتش الحكاية بالعقل منطقية يعني. إنما هل اختفت عبادة الأوثان؟ لم تختفي. ليه؟ عندنا الفلوس وسن، الناس بدل ما تعبد تماثيل تعبد عربيات، تعبد مباني، تعبد ذهب، تعبد جواهر، تعبدها عبادة. ما هي العبادة ايه غير الانشغال والتفكير المستمر والحياة من اجل هذا الشيء؟ طب ما دي عبادة اوثان. فالطمع عبادة اوثان. ليه؟ انت مشغول بايه؟ المفروض مشغول بربنا، الهك ربنا، اللي خلقك ربنا، اللي له حق عليك ربنا. لما تنشغل بالفلوس اكتر تبقى عبادة اوثان. يبقى الوثن هنا بالنسبة لك والفلوس لا تقدروا أن تخدموا الله والمال، تحط المال قصاد الله كوثن. فأصبح في عبادة أوثان بشكل جديد ومنتشر جدا في العالم، لأنه أكتر الناس بتعبد أوثان، بتجري في شهوات وأطماع ملهاش آخر، وربنا مش في بال الناس. يبقى عايشين في عبادة أوثان. وزي ما الكتاب دايما يقول أن عبادة الأوثان غضب الله معلن عليهم، ثم ده ينطبق على الناس لغاية النهاردة. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. جرت العادة يتقال ملكوت الله، المرة دي سماها ملكوت المسيح. هي عشان يأكد إيه؟ اللي ملوش ارتباط بربنا يسوع المسيح نفسه ملوش نصيب في الملكوت. اللي ملوش ختم المسيح الروح القدس اللي فيه ملوش نصيب في الملكوت. الملكوت ملكوت المسيح، فما فيش طريق للملكوت بدون مسيح. أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. من له الابن له الحياة، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. لأنه أحيانا تطلع شعارات زائفة وتقول ما يمكن الناس بأخلاقها توصل فين؟ الملكوت اسمه ملكوت المسيح، اللي مش معاه باسبور مكتوب عليه المسيح ما يدخلش البلد دي، لازم يبقى تبع المسيح. فاحنا هنا الإعلان واضح، اسمه ملكوت المسيح، فبالتالي احنا واخدين ختم المسيح عشان نمشي في السكة اللي دخلنا ملكوت المسيح. لا يغركم أحد بكلام باطل. يبقى واضح أنه في كل جيل بيطلع كلام بطال يضحكوا بيه على الناس، يا إما يقولوا ينفع أن الناس تمشي غلط وتوصل، يا إما يقولوا مش مهم المسيح، هي كلها بدع. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. لأن الشيطان ممكن يزين للناس يقول ايه، طب ما في ناس بتتعايشة في الزنا وما بيحصل لهاش حاجة. لا يغركم احد بكلام باطل، بسبب هذه الامور يأتي غضب الله. ان كان ربنا مطول باله شوية ده مش معناه انه لغى الدينونة. فضل ربنا مطول باله على سدوم وعمورة كتير وفي الاخر اتحرقت. فضل مطول باله على جيل نوح 120 سنة، نوح بيبني الفلك والناس عايشة في زنا وخطيه، وربنا مستني. لكن في الآخر غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم. غضب الله، ربنا بيكره الشر، يطول باله، لكن ده مش معناه أنه بيلغي العقاب أو بيلغي التأديب اللي هيأدي به البشر. لا يغركم أحد بكلام باطل. يحصل إيه النهاردة؟ تطلع ناس ملحدين مثلا يقولوا إيه، ما هي الدنيا ماشية والخطايا ماشيه براحتها وما حصلش حاجه للناس، ما حصلش حاجه. طب استنى هيحصل. اولا هو بيحصل، يعني في امراض النهارده جديده في العالم مرتبطه بالفساد اللي في العالم زي الايدز والحاجات دي. طب ما ده شكل من اشكال غضب الله على فجور الناس واسمهم. لكن كمان ده ما بيلغيش ان لسه في غضب في الاخر اصعب من كده. فلا يغركم احد بكلام باطل، لأن الحكماء والفهماء بتوع هذا الدهر اللي عندهم الكبرياء العقلي يتفننوا في نقد المسيحية ونقد الكتاب ونقد الله نفسه له المجد، وكأنهم هم بقوا ربنا ومش عاجبهم اللي بيحصل. لكن لا يغركم أحد، حدش يضحك عليكم بكلام باطل. بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. بعد ما قال لنا أنتوا أولاد أحباء، قال حسبوا فيه في الناحية الثانية في أبناء المعصية. فأنت لازم تحدد موقفك، أنت ابن لله تتمثل بالله بتهرب من الخطية، ولا أنت هتحسب ضمن أبناء المعصية. لما يكون واحد عايش كل حياته في الخطية يبقى يلقب بابن المعصية، يستحق غضب الله. فلا تكونوا شركاءهم. يعني ايه؟ ممكن واحد يقول انا مش بقول كده. ايوه بس انت بتشترك معاهم، ليه ما تقولش مع المزمور في طريق الخطاه لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس، في ناموس الرب ارادته او مسرته، عشان توضح موقفك. انما انت ماسك العصايه من النص بتقول انا مش بقول كده، طب بتعمل ايه؟ كده ولا كده؟ ما انت لازم تختار. لا تكونوا شركاءهم. بدل الناس دي عايشه في الخطيه، لازم تحط خط واضح بينك وبينهم، ما تشاركهمش الغلط، عشان تبقى ضمن اولاد الله، تبقى شكلك مستقيم، عارف حاطط رجلك فين. لانكم كنتم قبلا ظلمه واما الان فنور في الرب. هو بيكلم جيل اغلبه كان عايش في الخطيه، كثير منهم كانوا وثنيين، الزنا كان جزء من عباده الاوثان. قال لهم كنتوا ظلمه قبل كده، انما دلوقتي ضقتوا النور، ضقتوا الحياه الجديده بالمعموديه والتوبه، بداتوا بقى في حال كلها نور. فانتوا ضقتوا الغلط، ما ينفعش ترجعوا له تاني. كنتم قبلا ظلمه اما الان فنور في الرب، اسلكوا كاولاد نور. نختم بدي، اسلكوا كاولاد نور. يعني ايه؟ في واحد يحب يعيش في الضلمه، الضلمه دايما رمز للشر، رمز للخطيه. الضلمه معناه في حاجه غلط بتحصل فمش عايزين حد يشوف. الكذب ضلمه، الغش ضلمه، الكراهيه ضلمه، ضلمه جوه. الزنا طبعا في الضلمه، السرقه في الضلمه، الظلم ضلمة. إنما الصدق، العطاء، الحب الحقيقي، كل ده نور. فلما نلاقي حاجة في الضلمة لازم نفتكر على طول إن ده مش بتاع ربنا الشغل ده. لما تبتدي علاقة عاطفية مش في النور، في الشباب مثلا، نقول لهم ليه مش في النور؟ ليه الناس مش عارفة؟ ليه أب اعترافك ما يدراش؟ لا، الحاجة اللي مش في النور تبقى خطيئة، خليها في النور. لو العلاقة دي نقية وبريئة، ليه ضلمة؟ ليه تخبي؟ ليه ما تبقاش في النور قصاد ربنا قصاد كل الناس؟ اسلكوا كأولاد نور. ليه يبقى اللي في قلبك غير اللي على لسانك؟ ليه اللي جوه غير اللي بره؟ اسلكوا كأولاد نور. ليه تقول غير ما تبطن؟ اسلكوا كأولاد نور. ليه تدخل في علاقات او في اتجاهات مظلمة؟ خليك ماشي في النور. الناس عارفة النور والظلمة، لكن الكتاب يقول احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. الناس مش بتحب النور، لان النور عاوز حاجة صح، بيقبلش الغلط. النور بيشاور على الغلط، فاللي بيحب الغلط مش عاوز النور. طيب نقولها للشباب الصغير والأطفال، الحشرات، في حشرات كثيرة تحب الضلمة، لما تنور نور تلاقي الحشرات دي تجري. خطايا زي الحشرات، ما تحبش النور، الصراصير دي عاوزة ضلمة. ربنا يعيشنا كأولاد نور، لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد. آمين.